الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في الحديث النبوي الشريف، وما زلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه. وقفنا عند باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤل الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هذا هو الباب الذي أورده الإمام البخاري، الماء الذي يغسل فيه شعر الإنسان. فقوله باب الماء أي حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. أشار المصنف يعني الإمام البخاري إلى أن حكمه الطهارة، حكم الشعر الطهارة، وحكم الماء الذي يغسل به الشعر الطهارة. لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره، فلو كان نجسا لتنجس الماء بملاقاته. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك باغتساله، بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي. وذلك يفضي غالبا إلى تناثر بعضه، فدل على طهارته وهو قول جمهور العلماء. وكذا قاله الشافعي في مذهبه القديم اللي هو أيام كان في العراق، ونص عليه في الجديد أيضا، وصححه جماعة من أصحابه وهي طريقة الخراسانيين. فصحح جماعة القوم أو من القوم بتنجيسه، وهي طريقة العراقيين. يعني الإمام البخاري أورد هذا الباب، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، الذي يغسل به شعر الإنسان، يدل على أن الماء الذي يغسل به الشعر طاهر. يعني لو أن واحد غسل رأسه في إناء يتلقى المية من رأسه في الإناء، فيجوز أن يغسل بهذا الماء، يعني يغسل به داخل الجسد أو يتوضأ منه، لأن الشعر طاهر، فإذا وقع الشعر في الماء لم يتنجس الماء. وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، كان يغسل رأسه ويتساقط شعر رأسه في الماء الذي يغسل منه، فلم يتقي ذلك. فلو كان الشعر نجسا لاتقاه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان القليل منه أو البعض منه إذا كان طاهرا كان الكل طاهرا. يعني الماء الذي فيه شعر يعتبر ماء طاهرا وليس نجسا، وده رأي جمهور العلماء. جماعة قالوا بنجاسة الشعر، ولكن هذا ضعيف. واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع، انه كان صلى الله عليه وسلم يعني لا يتقي وقوع شعره في الماء، فدل على الطهارة، طهارة الشعر وطهارة الماء الذي وقع من الرأس. وبعضهم قال ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره، لكن العلماء ابن المنذر والخطابي وغيرهما قالوا ان خصية لا تنجس الا بدليل، لا تثبت الا بدليل. والاصل عدمه، الاصل عدم الخصوصية الا اذا كان هناك دليل يقول ان ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ويلزم القائل بذلك الا يحتج على طهارة المني بان السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوبه، بامكان ان يقال له منيه طاهر فلا يقاس عليه غيره. احنا استدلينا، الجمهور عموما استدل على طهارة المني بفرك السيدة عائشة مني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه اذا كان يابسا، واذا كان لينا كانت تغسله. فاستدلوا به على طهارة المني كله عموما. احنا برضو البخاري رضي الله عنه استدل على طهارة الشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه في الماء ويتساقط شعره في الماء، وكان يكمل يعني وضوءه أو غسله من من الماء الذي فيه الشعر. يعني ما حدش يقول إن ده دي خصوصية، وأن شعره صلى الله عليه وسلم طاهر وشعر غيره ليس بطاهر، أو منيه طاهر ومنيه ليس ومنيه غيره ليس بطاهر، لكن لا، لأن الخصوصية لابد فيها من الدليل. يقول لك هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، يعني اي خاصية من الخاص نقول ده خاصية من به صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيش دليل يدل على حاجة. زي مثلا نكاح الهبة، القرآن نص وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، كان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومثلا زي تحريم أزواجه من بعد أن ينكحوا، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. فدايما الخصائص نقول هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه دليل، لكن ما دام في دليل يبقى الحكم عام، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره. فطهارة الشعر عامة في شعره صلى الله عليه وسلم وشعر غيره، مع الاعتقاد طبعا بأن زيادة البركة في شعره كما سيأتي في الكلام. وكذلك بوله صلى الله عليه وسلم، يعني أجمع العلماء على طهارة البول، أجمعوا على طهارة البول والغائط، وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين بإجماع ليه؟ بإجماع العلماء. لكن المني طاهر عند جمهور العلماء ما عدا ايه؟ المالكية هم اللي قالوا بنجاسة المني، لكن باقي العلماء قالوا ايه؟ بطهارة المني. والدليل مع الجمهور، الدليل مع الجمهور اقوى طبعا. والحق، الحافظ ابن حجر بيقول ان حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا ما فيما خص بدليل. اللي ورد فيه خصوصية بدليل يبقى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يرد فيه خاص خاصية يبقى حكمه حكم عام كحكم جميع المكلفين. وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته اللي ايه؟ البول والغائط. وعد الأئمة ذلك في خصائصه، في خصائص ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بل في خصائص الأنبياء والمرسلين. بل فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أئمتهم يعني الشافعية على القول بطهارة ايه؟ الفضلات، فضلات ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وفضلات غيره من الأنبياء المرسلين. بل هذا كله في شعر الآدمي، يبقى شعر الآدمي يعتبر ايه؟ طاهر. أما شعر الحيوان غير المأكول المزكى ففيه اختلاف، يعني غير المأكول وغير المزكى. على ان الشعر هل تحله الحياة او لا؟ فاذا كانت تحله الحياة، يعني الحياة تسر في الشعر، هيبقى ياخد حكم اللحم والجلد. واذا لم تحله الحياة يبقى طاهر حتى ولو كان ايه؟ غير مزكى ولا مأكول، زي الحمار والكلب مثلا والبغل. فالقول اللي بيقول ان الشعر لا تسري فيه الحياة يبقى طاهر، سواء كان من كلب ولا من خنزير ولا من حمار ولا من بغل ولا من ميت، على ان الشعر ايه؟ لا تحله الحياة. وده عند المالكية، خلي بالك هذا الكلام ده برضه. لكن عند الشافعية تحله الحياة، والشافعية يقولون بنجاسة شعر ايه؟ من بيته وغير مأكول اللحم ومحرم الأكل كالبغل والحمار والكلب والخنزير والميت طبعا، ان هي لم يزك يعني واحد جاي جز النعجة مثلا ماتت حرام، او هياخد وبر مثلا جمل ميت مثلا، مش بيبقى فيه صوف الجمل، او يسموه وبر يعني وبر، هاي الشعر للماعز والصوف للغنم والوبر للإبل، لأن الله قال كده ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومثالا. أي وبناء على ذلك عند الشافعية لو حد هيجز حاجة من دول وهي ميتة نقول له ده إيه؟ نجس وحرام. لكن الجمهور علماء قالوا لا حلال. ليه؟ لأن الشعر لا تسري فيه الحياة، ما تحلوش الحياة، يبقى طهر.
وصلي كده ما فيش حاجة في اللي ماشي كان مريض أي
حاجة. أيوة ما يشعرش. استدل ابن المنذر قلنا في الأصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت يعني الشعر، وذهب جمهور العلماء إلى خلاف. واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا الانفصال، يعني لو جزينا الغنم أو الإبل أو الماعز قبل الموت او قبل الذبح يعني يستعمل ويكون ايه؟ ويكون طاهرا. لانه ابن المنذر بيقول لانه اجمع على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية. إجماع العلماء لما واحد يجز نعجة يعملها طواجي أو يعملها زعبوط أو يعملها فرشة يرقد عليها أو يصلي أو شراب، ما نقدرش نقول له إيه دي نجسة. لكن لو جاء واحد مثلا وقطع ودن وعايز يجليها في الزيت وهي حية ينفع؟ طبعا لا، لانها نجسة. ولذلك سيدي احمد الدردير رضي الله عنه في باب الحج يقول يعني وما يحصل في باب الحج في الحج عند نحر الهدي تجد الفقراء يقطعون من الهدي قبل ان ينحر او يذبح. شوف كانوا من شدة الفقر قبل ما يضع قبل ما البعير ينحر او يذبح كان بقرة مثلا ولا شيء، ودول عم يقطعوا في الورك من ورا. قال فما قطع منه فهو ايه؟ ميتة نجس لا يؤكل. في باب الحج قال هذا الكلام ليه؟ لانه المفروض يعني ما يقطعش الا بعد ايه؟ الذبحة والنحر. فاللي يقطع هو حي يعتبر ايه؟ ميتة. شفت المثال ازاي؟ هاي لا دليل على طهارة الشعر. نجز الشعر ماشي نستمتع بيه، لكن واحد يقطع حتة لحمة قبل ما ينحر او يذبح يبقى نجس ما يتكلش لا يجوز، لانه لم يتم النحر ولا الذبح، يبقى كأنه قطع منها وهي حية يبقى عذاب ليها ونجاسة. اللحم ده نجس ما يتكلش لأنه ميت يعتبر. لأن الله قال بعد المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وبعدين قال إلا ما ذكيتم. إلا إيه؟ ما ذكيتم، وإحنا لسه ما ذبحناش. يبقى اللي يقطع من البهيم قبل الذبح ميتة، دخل في الحكم الايه الاول طلع الميتة والمحرمات. خلي بالك دي النقطة مهمة جدا دي. فدل على التفرقة بين الشعر وغيره من اجزائها وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال وعلى التفرقة بين حالتي الموت والانفصال. يعني لا فرق بين ان نجز شعر الشاه او شعر الماعز او صوف الغنم او وبر الابل قبل الموت او بعد الموت، قبل النحر او بعد النحر واحد، لكن اللي يقطع من اللحم قبل النحر ميت ونجس، اللي يقطع بعد النحر والذبح طاهر وحلال. شفت ده؟ وقال البغوي في شرح السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة، السيدة ميمونة بنت الحارث لما كان عندها شاة وماتت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عليه جلدها وشعرها يعني، فقال لما قالوا لها ميتة رسول الله قال إنما حرم إيه أكلها، إنما حرم أكلها. يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به كالجلد والشعر. كالجلد والشعر والسن، زيناب الفيل مثلا، زيناب الفيل
زيت
الشعر ازاي كده؟ لا الزيت اصلا ما يخش معانا هنا، لان احنا بنتكلم على حاجات اللي هي تحل الحياه، هل الشعر تحل الحياه ولا لا؟ لكن الزيت ده مائع بتبع الطعام. ايوه لا هو قال لك يجوز. ايوه نعم يعني يجوز التنوير يعني والاستصباح، يقولوا عليه العلماء يجوز التنوير بالزيت المتنجس بشرط الا يكون في المسجد، يعني يدخلوه جوه المسجد، من ايه يكون المصباح خارج المسجد والنور داخل المسجد، يعني يضاء به بر، لكن في الشوارع او في البيوت ماشي، لكن داخل المسجد لانه لا يجوز ادخال الشيء النجس في المسجد حتى السوق. يعني واحد معاه ثوب فيه دم مثلا او فيه نجاسة ما يلكلكوش ويحطه مثلا في شوال او في كيس ويخش بالمسجد. ليه؟ لان ادخال الشيء المتنجس في المسجد حرام. شوف ازاي؟ لا يجوز.
حتى
لو كان محفوظ. حتى
لو كان محفوظ؟
ايوه حتى لو حطه في اي شيء. لا ما هو مجلس طبعا يجب عليه ان يغسلها، يروح يغسلها في النبوي، يجب عليه.
شغال شغال بلدت وهي عندها مثلا اللي فيها دام وخافها بسبب شروط ما يجليها عمالش الجميلة مسيكة عشان تنظيف الناس عندنا
بس هو المفروض يتركها بره، يعني خلاها بره. اي خليها برا اللي اذا خاف عليها البياع يعني يبقى للضروره، بس للضروره يدخلها معه او يحطها مع الاحذيه مثلا. بس ده يعني يقول العلماء دي ده مقدار الضروره، مقدار ايه الضرورة، لأن الإنسان جسمه مليء بالفيح والدم والصديد، فالشارع عفى عنه عشان لربما يكون في جسمه دمامين صغيرة كده وبتنز، فلابد يعني يبقى في حاجة ايه الشارع جعل فيها ايه قدر الدرهم البغل او قدر ايه يعني حضن اليد يعني كده اللي هي ايه دايرة دي النص سموها العلماء حضن اليد او الدرهم البغل، قالوا ان ده عفي عنه لان ده شيء لابد منه يعني الدم والقحوة الصديد. ايوه بس دم وقحوة صديد، لكن النجاسة الثانية البول والبراز ده ولا مقطع. لا كل ده لا مفيش حاجة معفوة لا مش نجاسة مطلقة، لا بس الدم والقحوة الصديد ايوه منصوص على منصوص على هذا بس، وهي فعلا قدر الدرهم البغلي من بول او دم او قيح من قمح قيح او دم او صديد ثلاثة، لكن البول والبراز واي شيء اخر يعني غير ثلاثة الكماثي لا يعفى عنه ولو مقدار رأس الدبوس يقول العلماء.